أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. من أبرز التشكيكات التي وجهت ووردت على شرعية الزواج المؤقت التمسك بدعوى نسخ آية المتعة، ودعوى النسخ هذه قد ادعاها غير واحد من علماء العامة، ويمكن تقريبها بأحد وجوه خمسة. الوجه الأول ما ذكره الجصاص ونسبه القرطبي إلى عائشة والقاسم بن محمد، يقول إن آية المتعة منسوخة بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وجه التقريب للمسألة بالقول بأنه السبب المحلل للوط قد حصرته الآية بالزوجية وبملك اليمين، والمتعة خارجة عن كل منهما فتكون حينئذ محرمة. الجواب الرئيسي أن المتعة مصداق للزواج. مضافا إلى هذا أن النسخ يتوقف على ماذا؟ النسخ عبارة عن رفع للشيء الثابت بالنحو الذي يتلائم كما مر معكم في الأصول، فلا بد أن يكون الناسخ رافعا لذات المنسوخ. وهنا من أين أن الناسخ واللي هو آية حفظ الفروج رافعة لماذا؟ لما ادعي أنه منسوخ وهو آية المتعة، أصلا هي لا تتعرض لها حتى تكون رافعة لها. والتقريب الذي ذكر مبني كأنه على مرتكزات، مبني على مطالب أخرى بسببها ادعي الناسخ لا بسبب نفس الآية. يعني الآن إذا قرأت آية النجوى وقرأت آية أخرى تقول الآن خفف الله عنكم ما عشان بده منكم، تفهم أنه في دعوة الناسخ. أو إذا قرأت الآيات المرتبطة بالقبلة ببيت المقدس والآيات المرتبطة بالقبلة التي هي مكة يمكن أن تفهم أيضا أنه في احتمالية نسخ. أما هاتان الآيتان لا يأتي إلى ذهنك أن هناك وجها للنسخ واحتمالية للنسخ.
أي
لا، هي بيستفيدوا منه حكم شرعي حافظون إلا على كذا، فبيستدل فيها على حرمة إثارة الشهوة مطلقا لأنه ليس من حفظ الفرج، بيستدل فيها يعني على حرمة إثارة الشهوة مع غير الزوجة يعني والمملوكة، بيستدل فيها عليكم السلام. واضح أنها زوجة بالأخير.
القضية تأديبية
تربوية
أنه الإنسان يكون عنده
عفة ويقضي
بين
الفرائض
إلا على
اللي هن حلال عليه. إيه ما يشوف يصير عنا هي هذه حفظ الفرج بحرم المتعة، هكذا نعم أقول حفظ الفرج بحرم المتعة لأنه حرمك من أو أوجب عليك الحفظة إلا على كذا وكذا، فمن هم شو بتصير؟ بتصير حرام على كذا عن دعوة. يعني التقريب الثاني للناسخ ما ذكره النحاس نقلا عن ابن عباس: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن عليكم السلام. كيف قربوا الفكرة؟ طبعا عم يمكنهم عم يستدلوا بالعكوس، يعني مش عم يستدلوا استدلالات مباشرة. شو بيجي بيقول لك الآن المتعة فيها طلاق أو ما فيها طلاق؟ ما فيها طلاق. إذا كانت المتعة ما فيها طلاق، والآية قالت إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فنفهم على أن الزوجية لا تكون إلا حيث هناك طلاق، فحيث لا طلاق لا زوجية، والمتعة لا طلاق فيها فلا زوجية فيها، فيكون عقد المتعة عقد حرام. واضح؟ بغض النظر عن كل شيء، نحن هلا أنا إذا قلت لك، أنا إذا قلت لك أن قسم من أقسام الطلاب صفته كذا، هل هذا يعني أن القسم الآخر ليس له صفة؟ أو هل هذا يعني أن كل من لا يتصف بهذه الصفة ليس طالبا؟ أنا عم بحكيك، عم قل لك إذا طلقت فطلق للعدة، مش معناته أنه لا يوجد زواج إلا ما كان فيه طلاق وعدة. هذه من وين؟ يعني هذه القفزة الكبيرة، هذه قفز بالزانة، عرفت كيف؟ هذه اللي بنطوا قفز طويل.
لكن من أين؟ منطقة الزوجية كان
إنه بس من الطلاق وين والزوجية وين؟ ولذلك لاحظ المصنف شو بيقول؟ بيقول إذا الآية تقول إذا كان الزواج زواج دائم فطلقوا للعدة، ولكن هذا لا يقول، لا يعني أنه لا زواج إلا الزواج الدائم. هذه من أين؟ هذه علامة استفهام كبيرة حولها.
أصلاً شيخنا عفواً، هو الإشكال قبل النسخ، يعني قبل النسخ يعني لازم يكون كمان نفس الشيء، معش في فرق، وكمان لازم يكون فيها طلاق المتعة.
إيه.
وإذا كان هذا نفس الشيء شو بعرف الفرق يعني؟ هو في فرق بينات.
آه فهمت عليك، صحيح. كمان إذا بغض النظر عن الناسخ اللي عم يقوله السيد هيك، كان زواج المتعة في طلاق وزواج الدائم في طلاق، فصاروا زواج واحد.
شو الفرق؟
هلا أني بقول لك الفرق بيناتهم إنه مثلا في الزواج المنقطع لا تجب النفقة، لا يجب المبيت، في الزواج الدائم يجب هذا، يعني بدلك تلاقي فرق من الناحية الفقهية بينهما.
الزواج بالمبيت يصير
عقد، تخرب بيتك. التقريب الثالث
نسخ.
إيه. لما بينت الآية بالعكس أن الزواج الوحيد هو ما كان فيه طلاق والمتعة لا طلاق فيها، اكتشفنا أنه حتى ولو كانت المتعة قد شرعت في تلك الآية، إلا أن هذه الآية التي دلت على أن الزواج هو فقط الذي فيه طلاق دلت على أن المتعة ليست زواجا، ليس زواجا يعني ليست مشروعة، يعني هذا يمكن تفكير انصافا. دعك من التقريب الأول والتقريبان الأخيران اللي حيجوا، التقريبات الأخرى ضعيفة جدا. أيضا التقريب الثالث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نفس الطرز من التقريب ومن الاستدلال، اللي هو شو؟ أنه أنا عم بستدل بالعكس، يعني عم بستدل بالأثر لثبت الشيء، عم بستدل بانتفاء الأثر لاستدل على شو؟ لثبت انتفاء الشيء. هذا الطرز من الاستدلال هذا غير دقيق. إجا قال لك المتمتع بها لا ترث ولا تورث فليست زوجة، نقول له بكل بساطة بالعكس، الآية مطلقة بذاتها، الآية تقتضي أن كل زوجة ترث، وإنما لجأنا إلى عدم إرث المتمتع بها ليه؟ لأجل القرينة الخاصة، بسبب وجود القرينة الخاصة لجأنا إلى أن المتمتع بها لا ترث، لا لأن المتمتع بها بحسب الأصل والأساس لا ترث. واضح؟ وبالتالي لا يوجد عندنا هنا نسخ في البين. خلاصة الفكرة التي أريد أن أقولها، عندما نريد أن ندعي ومن أراد أن يعني يطلع تفصيلا على هذا المطلب، أحضر المكان وما ذكره السيد الخوئي في المجلد 50 من الموسوعة تفسير البيان، تعرض في مقدمات التفسير السيد الخوئي تقريبا 80 آية ادعي أنها ناسخة ومنسوخة. هناك تستكشف من خلال الأمثلة ومن خلال التطبيق أن النسخ يعتبر فيه أمور، الناسخ والمنسوخ بده يكونوا متحدين موضوعا، ثانيا أنه أن لابد أن يكون من الواضح أن لا سبيل للأخذ بالناسخ إلا أن يكون رافعا للمنسوخ، وإلا إذا كان مقيدا أو حاكما أو موضحا أو مبينا ما بيكون في ناسخ. لاحظتم؟ وجملة من هذه الآيات هذه لا نحرز فيها النظر، لا نحرز فيها النظر، تشعر أنه مثل واحد راح حلل تحليل وربطه بهذاك، يكون الآيتان مرتبطتان ببعضهما البعض حتى تصح هذه الدعوة حينئذ. الدعوة الرابعة والخامسة أوهن من الدعاوى الأخرى من ناحية وأقوى منها من ناحية. أوهن باعتبار أنه هي نسخ لآية بغير الآية، هذا بحث موجود عنده للسنة، أنه هل يمكن نسخ القرآن الكريم بالسنة؟ طب بالسنة القطعية بخبر الواحد، عندهم هذا البحث. جملة منه أنه بيعترفوا بقولوا يمكن نسخ القرآن بالسنة. الجصاص الجصاص ماذا صنع؟ ادعى نسخ آية المتعة بخبر ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. كيف لعبين؟ عرفت كيف؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وأنه عليه السلام قال لابن عباس: إنك امرؤ تياه، إنما المتعة إنما كانت رخصة في أول الإسلام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. ونسب إلى النبي أو نسب إلى النبي نسب إلى النبي أنه قال في غزوة تبوك: إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث. وعلى هذا الأساس، على أساس هالروايات، بتلاقي بعض المفسرين السنة مثل القرطبي شو بيجي بيقول لك ينقل عن ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. إذن جماعة بناء على هذه الروايات شو عملوا؟ ادعوا النسخ. بغض النظر عن النقاش الكبروي وأنه هل ينسخ القرآن بالسنة أو لا ينسخ، وبغض النظر عن كل شيء، فإن هذه الروايات المصنف يجزم بأنها مختلقة. ليه؟ لأن عندنا في مقابلها روايات كثيرة كثيرة جدا جدا تدل على مشروعية الزواج المؤقت حتى بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، يعني إلى زمن الخليفة الثاني. شو كان قبل ما يقول أحرمهما وأعاقب عليهما؟ كانت القصة حلال بحلال عندهم هن. نعم، هو هذه الفكرة بهذه الطريقة، أننا إما نقطع بمكذوبية وباختلاق هذه الروايات، وإما نقطع بصدور تلك الروايات، بحيث حتى ولو هذه كانت محتملة الصدور لا تقاوم تلك المطمئن بصدورها أو المقطوع بصدورها. وإذن لا، ما هي أسانيد هذه موجودة في كتب متفرقة، وفي أسانيدها إشكالات، وغير الإشكالات بأسانيدها، أنت هذه الروايات حولها بأسرها ملابسات. نعم، لو حط لك أحلى سند حولها ملابسات، أنها مروية من طرق معينة، من أشخاص محددين معينين، معروف انتماءات وأفكار وأمور ووضعية. أرتدي كيف؟ الوجه الأخير لدعوة النسخ الإجماع. أرأيت المصنف أوهم من بيت العنكبوت الإجماع. لا، هني لو في إجماع هالشكل لم يكن ليعترض الناس على عمر عندما حرمه. هذا واحد. اثنان، عمر كان نسب المسألة إلى الإجماع، ما قال وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. لو في إجماع قصد أنه عنده هنا الإجماع لا تجتمع أمتي على خطأ وما أدري ماذا هالحكية تولي، يعني عنده الإجماع قصة كبيرة يعني شغلة بسيطة الإجماع. العجيب والغريب هنا أن واحد مثل محمد رشيد رضا في تفسير المنار بيذكر هالعبارة، تقول الشيعة أن لديهم روايات عن آل البيت عليهم السلام قاطعة بإباحة المتعة، ولم نطلع على هذه الروايات وأسانيدها لنحكم فيها فأين هي، ولكن ثبت عندنا أن إمام الأئمة إمام أئمة أهل البيت عليهم السلام كرم الله وجهه على حد تعبيره حرم المتعة مع المحرمين لها من الصحابة. غريب هذا جدا انصافا، يعني انه انت لم تطلع على مصادر الشيعة ولم تتعقبها ولم ترى الاسانيد ولم ترى الروايات، شو بتجي بتقول؟ بتجي بتقول انه لا ما عليه عليه السلام حرمها. فكأنه يفترض ان الطرف الاخر اما لا روايات لديه او لا اسانيد لتلك الروايات الموجودة لديه، انه عدين عارف كيف عم نعمل نحن عم نحكي حكاية يعني، وهذا خلاف الإنصاف في البحث العلمي. والمضحك أيضا كما يقول المصنف أنه محمد رشيد رضا لما يروح بده يوجه لعمر شو بيجي بيقول؟ بيقول لما قال عندما قال عمر أنا محرمها للمتعة لم يقصد أنه حرمها من قبل نفسه، بل قصد أنه مبين لتحريمها أو منفذ لحكم تحريمها وما شاكل ذلك. إنصافا هذا مما يضحك الثكلة. طب متعة النساء هكذا، متعة الحج شو؟ إذا متعة النساء هكذا هي في سياق واحد، حرمهما وأعاقب عليهما، متعة النساء متعة الحج. متعة النساء يا أخي سلمنا وآمنا وأذعنا معك، بس متعة الحج شو؟ هذا غير دقيق. ولعله لأجل ذلك بتلاحظ العالم السني الفيومي في المصباح المنير يقول عندما يذكر آية المتعة، المصباح المنير هو كتاب لغة يعني بس بيذكر لفظة متعة، بيذكر الآية بيقول المراد نكاح المتعة والآية محكمة والجمهور على تحريم نكاح المتعة. يعني روحوا لقيلكم شغلة تانية تبحثوا فيها لتشككوا بالتحليل والتحريم مش من الآية. الآية واضحة بينة لا كلام فيها، الكلام والنقاش بس عندكم دليل من السنة، عندكم دليل فعل الصحابة بكفي عندكم، هذا شيء آخر، فلتكونوا أنتم وشأنكم. هذا تمام ما أردنا بيانه لليوم فيما يرتبط به مطالب الكتاب، وما تبقى لدينا من وقت نتكلم حول عدة نقاط ترتبط ببحث البطون وبعض النقاط التي نختم بها هذا الدرس. أما فيما يرجع إلى بحث البطون،
اي تفضل، هو لما نهى فيش أصلا عندنا حكم بالشريعة حرم شرع النبي هو على زمان النبي الله شرع الخلاف وشو اسمه صار في نسخ، يعني إما النسخ كان بيبس إنه وصل القبلة يرمى
هو بزمن النبي
ما في إلا هو هذا بالدعاء
حسب الظاهر، هو في آية النجوى قدموا بين يدي نجواكم صدقة، آية النجوى هذه فيها كلام فيه. أما فيما يرجع إلى بحث البطون، هذا المطلب نتكلم فيه في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أنه انطلاقا من المعنى اللغوي والاصطلاحي لبحث البطون نستنتج ما يلي، أن بطون القرآن الكريم عبارة عن المعاني العميقة إما المرتبطة بشكل بين بالمعاني الظاهرة للقرآن، وبالتالي تكون طولية، وإما أنها المعاني المرتبطة بظاهر القرآن من دون أن نعرف وجه الارتباط، فيكون هناك مصداقان للبطون، ولا يمكن لنا أن نقول بطن الشيء هو دائما الذي نعرف كيف يرتبط مع ظاهره، لأن بطن الشيء المهم أن يكون بطنا للشيء، المهم أن يكون عمقا له، ولكن أن نعرف ما هو سبب الارتباط. ولكن المصداق الأول أسهل علينا من المصداق الثاني. المصداق الثاني تنحصر معرفته بالأئمة عليهم السلام، ولعله لهذا نظر مثل السيد الخوئي وغيره، قالوا أنه حتى المصنف في عدة مواطن أن البطون لا نعرفها إلا من طريق الأئمة عليهم السلام. أما
هذا المعنى الثاني،
هذا الصنف الثاني، نحن بنقدر نعرف الارتباط، نحن بنقدر نعرف وجه الربط ما بين الظاهر والباطن. بالتاني نحن يا أخي إجت رواية قالت لي هذا باطن، بس أنا ما بعرف وجه الربط. الثاني نقبل به تعبدا، لا يمكن لنا أن نستخرجه، لا يمكن لنا أن نستفيده لولا النص، بينما الأول يمكن لنا استفادته، ويكون هذا أحد أمرين بحسب علم الأصول، إما أن يكون من اللوازم غير البينة للأمارة التي هي الظهور، يعني لازم غير بين، يعني لازم يحتاج إلى واسطة، وإما أن يكون من الملازمات. أنتم بتتذكروا في عنا اللوازم وفي عنا الملازمات، ولكن حتى نأخذ به لابد من القطع بالواسطة بصورة اللازم غير البين بالواسطة، أو القطع بالملازمة في صورة الملازم، ولا إذا أنت لم تقطع بالملازمة يكون هذا مجرد دعوة حينئذ ولا ينفعك. هذا الباب يفتح أمام الباحث وأمام المتدبر وأمام المتأمل بالقرآن الكريم بابا لاستخراج معاني عميقة. غاية ما في الباب هي المعاني العميقة بده يجيب عليها شواهد، إذا لم يأتي بشواهد فإما أن يدخل تحت تفسير القرآن بالرأي، وإما أن يكون دعاوى وتخرص ورجم بالغيب. يعني أنت هلأ بجي تقول لي المراد من الآية كذا، شو المراد، شو عرفك المراد من الآية كذا؟ لابد أن نحن نحكي عن القسم الأول، لابد لك من أن تستخرج نكتة من الآية، تستخرج شيء من الآية حتى تبين لي الارتباط بين هذا المعنى الذي أتيت به و ما تدع ما معنى الظاهر للآية. طبعا من العلماء ممن يصنع هكذا شيء ويشتغل عليه وإن لم يسميه، عنا عالمين من العلماء المعاصرين. العالم الأول الشيخ جوادي آملي بتفسيره النفيس تسنين يحاول دائما ويأتي بشواهد، يعني كمية الشواهد اللي بيجيبها عجيبة غريبة، يأتيك بشواهد من استعمالات قرآنية، من استعمالات بنهج البلاغة، من استعمالات بكلمات الأئمة، بيجيب شواهد بيحشدها 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 حتى آخر شيء يقول لك ومن غير البعيد أو ويحتمل أو شيء من هذا القبيل. العالم الآخر اللي عنده هذا الشيء سواء في القرآن أو في الأحاديث، سمعت شيخ واحد الله يحفظه حتى لما درس القرآن درسوا فيه بكم سنة، بأواخر كم سنة اللي كان عم يدرس فيهم بعض المسجد الأعظم، درس سورة ياسين، درس تفسير القرآن، تجد بأن التفسير الذي يطرحه لا يبعد كثيرا عن هذا النمط، يعني هو يحاول أن يستخرج من العمق دلالات وما شاكل. حتى من يلاحظ محاضرات الشيخ المرتبطة بشرح بعض زيارات الأئمة، شرح بعض الأحاديث الواردة عن الأئمة، يستخرج أمورا تستعجبها أول مرة. حتى أننا في ذات مرة سألنا أستاذنا ابنه فبدأ يضحك. قال أنا دائما أقول للوالد أنه من أين تأتي بهذا؟ إن هالمعاني أنت من بتجيبون؟ فيقول إنه هذا بسبب معرفة الأئمة عليهم السلام، معرفة كلمات الأئمة، وبسبب التوسل والتأمل. إنه أنا بتوسل بالأئمة عليهم السلام، بتأمل كثيرا في الروايات، فالله سبحانه وتعالى بيوفقني للمعنى وبيوفقني للنكتة معه. فمسألة المعاني العميقة للقرآن الكريم هي من هذا القبيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن باب البطون لا يفتح علينا لا باب التصوف والأخذ بباطن الشريعة والدعاوى والخزعبلات، ولا يفتح علينا أي باب آخر. لا، لأننا بينا أنه منضبط بأحد طريقين، إما الروايات، وهذا ما لم يفتح علينا إيش فيه بس تأخذ فيه تعبدا، وإما الدعاوى العلمية المسنودة بقرينة والمربوطة بشواهد لغوية وعرفية واستعمالية ومن نفس الاستعمال، فيغلق علينا هذا الباب. نعم، لعله قد يتصدى بعض من ليس مؤهلا ويجي بيقول لك عليه عم بستخرج من القرآن وكذا، هذا نعم، ولكن هذا يأتي في كل شيء، هذا لا يختص حينئذ بالقرآن. النقطة الثالثة التي نتكلم فيها حول بحث البطون أنه في باب البطون المحتملات مفتوحة. يعني أنت بتتخيل، فلينظر الإنسان إلى طعامه، بالرعى الرواية بيقول لك الإمام إلى علمه. شو خص الطعام بالعلم؟ هذه نحن حد ما تأملنا ما حيطلع معنا وجه، ما حيطلع معنا نحن وجه. يعني نحن لو للرواية ما فينا نقول فلينظر الإنسان إلى علمه من أين يأخذه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني روح دافع تأكل حلال ولا حرام، طاهر ولا متنجس. هذا فباب البطون هو باب واسع جدا. النقطة التالية، وإن زدناهم شوي للنقط، مسألة البطون والعرض على ظاهر القرآن هي مسألة حساسة جدا. في مسألة العرض على ظاهر الكتاب كما سيأتي معكم إن شاء الله في كتاب التعارض مفصلا، هذه الروايات، روايات العرض، وردت في موضعين. الموضع الأول في مقام بيان ضابطة الحجية، أنه ما خالف كتاب ربنا لم نقله. والمورد الثاني في مقام بيان المرجحات بين الروايات المتعارضة. في باب الحجية المراد مما خالف كتاب ربنا ماذا؟ المباين للكتاب الكريم، إما بالتباين التام أو بنحو العموم وخصوص من وجه، يعني التباين في مادة الاجتماع. طيب، إذا أنا الآن وجدت رواية ظاهرها مباين للقرآن الكريم، وهذه الرواية كانت في مقام بيان مصداق أو في مقام بيان مطلب من المطالب، فأني عندي أحد خيارين، إما أنني أحتمل أنها من البطون أو لا أحتمل أنها من البطون. إذا لا أحتمل أنها من البطون لا أعمل بها، أما إذا كنت أحتمل أنها من البطون فأني أمام خيارين أيضا، إما أن أتوقف وأرد علمها إلى أهلها، يعني بس أحتمل أنا، أو أخذ بها من باب التسليم والتعب. طب بيبقى سؤال هلأ بيسألني سألية السيد، إنه أنا كيف بحتمل أنها من البطون أو ما بحتمل أنها من البطون، على أي أساس؟ احتمال أنها من البطون يرجع إلى لسان الرواية، هل الرواية بلسان بيان شيء مرتبط بالآية، أم أن الرواية لا ربط لها أصلا بالآية، هي تبين مطلبا بغض النظر عن وجود آية أو عدم وجود آية. أفرض مثلا أنه نحن عندنا الآية القرآنية اللي بتتكلم عن الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هيك عندي رواية ما اجت عم تتعرض للآية، ولكن اجت تتعرضت لماذا؟ لحكم الإنفاق، وقالت لا الإنفاق مفتوح، مفتوح يعني أبسط يدك. حينئذ نحن شو بنجي بنقول؟ نقول هذه الرواية قالت الإنفاق مفتوح أبسط يدك، والقرآن عم يقول لي بين ذلك قوامة، فهذه منافية للقرآن الكريم، أو من نأول بتأويل من التأويلات. لاحظتم كيف؟ أما في بعض الأحيان لا تكون الرواية شو بقلبها وبهؤلاء نزلت، أو الإمام عم يقول لك وهذا هو المتصف بهذه الصفة، يعني الإمام يؤشر لك أنه هناك نظر للآية، حينئذ تحتمل أنها من ماذا؟ من البطون. ما دمت تحتمل أنها من البطون عندك خياران، في خيار أنك أنت يا أخي بتقول أني أحتمل ولا أجزم، وبالتالي لا أرد هذه الرواية، لا أضرب بها عرض الجدار، ولكن ماذا أصنع؟ أتأمل فيها، يعني أتوقف فيها لأنه لم يثبت أنها باطن. احتمال آخر أن تقول لا طالما أنا أحتمل أنها باطن فأنا هذه أسلم، أخذ بها من باب التسليم، قل لعلها باطن، أو كما صنع المصنف في آية السفر.
يعني نحن أول شيء إذا احتملنا نقدر نشكل فيها.
نعم.
أما إذا لم نحتمل
أنها إذا لم أذ مش ناظر عم بين مطلب القرآن وبين مطلب في كيف القرآن بيجي بيقول لك مثلا واحدة من الموارد هذه اللي الواضحة، القرآن بيجي بيقول لك وعاشروهن بالمعروف، بيطلع لك واحد بيتمسك بالبي بيقول لك المرأة كالنعل، فهم منهم يعني. حتى بين الطلبة فهم منهم بيقول لك المرأة كالنعل، عفوا من الكذب اسمه غض النظر عن هالرواية، أو المرأة عقرب حلول لسعة، تقول له يا عمي من القرآن بيقول لي عاشروهن بالمعروف وانت هي بتقول لي كالنعل، ما هذا منافي لتعبيرات القرآن الكريم، هذا منافي لروح القرآن الكريم، لتعبيرات القرآن الكريم. هالرواية بغض النظر طبعا روايات كتير ضعف سندا، يعني في مشكلة سندية كتير كبير، ولكن هكذا مضمون، أنا مش ناظر للآية، ها بيجي بحطه أنا يخيل الدين القرآن الآيات القرآنية، أكثر شريعات القرآنية قالت لي شو؟ إنه الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا، هذا أكثر شيء قالته. أما بالعلاقة بين الزوج والزوجة وعاشروهن بالمعروف، وتضلت تقول لي الآيات القرآنية إما أمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، عرفت علي كيف؟ هذا يطلع معك كالحذاء، هذا غير متلائم مع القرآن الكريم. هذه الرواية بعض العلماء بشكل واضح يرمي بها عرض الجدار ويقول لك هذه لا نعمل بها، حتى أن بعض العلماء نذكر تطبيق ثاني كمان فيما يرتبط بتعليم البنت، عندنا نحن رواية لعلها معتبرة السند الرباعي علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفري عن السكوني، لا تعلموهن الكتابة للبنات، لا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف، وعلموهن سورة النور، وعلموهن المغزل. أنا سألت عنها كثير لهذه الرواية لأنه إنصافا هذه تحتاج إلى بحث وتأمل. واحدة من الإجابات اللي أجاب بها بعض الفضلاء بعض الأساتذة قال لي أنه هذه مخالفة لشو؟ لكل القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن الكريم من أوله إلى آخره بضل يقول لي لعلهم يعلمون، لعلهم يفقهون، لعلهم يتفكرون، لعله 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 لعله، كله بده فهم، وآخر شيء شو بيعمل أنا؟ وسيلة الفهم المتعارفة هي تعليم القراءة والكتابة، أنا شو بجي بعمل؟ بعمل برواية واحدة ببني عليها ديني، بترك القرآن كلياته اللي بيقول لي شو؟ القراءة والكتابة وعلم الكتابة. هذه الرواية إنما صدرت في ظرف في كذا هك، هذا العالم بيقول لي. هلا في حدا يمكن يتجرأ أكثر منه مثلا يكون أجرأ يقول لي لا هذه الرواية لا نعمل بها ونرمي بها عرض الجدار بشكل واضح. هذا نموذج ثاني واضح لهذه الفكرة. أنا عم بحكيكم عن شيء واقع، يعني
بناتنا على المدارس
يعني. ايه في بعض من حتى ولاد رسولين. ايه واضح.
هذا
ايه بيتمسك ببعض بهالروايه اللي
يتعلموا
بالبيت مو بالاخير نحن عندما يطرح هذا وينسب الى احد نحن نقول هذا مطلب علمي هو نكته وجه اللي عنده هو هذه الرواية نحن ما نيجي نناقشها علميا ما نناقشها علميا مرة ما نناقش بسندها مرة ما نناقش بدلالتها مرة ما نناقش بعرضها على كتاب الله عندما لا ما في تخصيص لا هني ما بيعرضوا على كتاب الله هن عملا المشكلة الأساسية بهك طروحات نفس الفكرة طروحات هكذا نحو من الطروحات أزمته ومشكلته ما هي إنه مش كتير مستند لشيء علمي هو بكون عنده قناعة الأخ هو بكون عنده شيء واضح وعم يطبق المطلب العلمي عادة في كثير من الأحيان هكذا
لأنه روح الشريعة عنه يطوله
ايه بديش تقدني روح الشريعة لك انت شو عم تصوفة عم تحكيني شو يعني روح الشريعة يمكن يقول لك هيك بيقول له يا عمي هيك القرآن كله او الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله طلب العلم طلب العلم طلب العلم طلب العلم طلب العلم بس هي كيف كل هذا هذه من تطبيقات وان كانت طفيفة وبتشوف بتحسوها ولكن جدا حساسة لفكرة النسبة ما بين العرض وما بين البطون فإذا فكرة العرض على كتاب الله وفكرة أنه ما خالف كتاب ربنا لم نقله لا تتنافى مع فكرة وجود بطون لأن البطون مثل ما قلنا هي لابد أن تكون مرتبطة هي عمق إيه وين بتأشكل معنا في بعض البطون التعبدية ونسبة هذه البطون التعبدية قليلة جدا جدا وهنا نقطة أخيرة أنا أقف عندها أنه في هذا البحث عموما التسرع هو التسرع عموما هدام في هذا البحث خصوصا يعني بحث أنه هذه الرواية لعلها مخالفة لكتاب الله وليست من البطون وبالتالي أرمي بها عرض الجدار هذا بحث جدا حساس ليه؟ لأنه ورد عن الأئمة عليهم السلام روايات أنه يرد إلى الشخص رواية فيشمئزها يعني ما بيقبلها ما بيقدر يتحملها ما كذا فيرفضها هذا مذموم هذا واحد اثنان أنه بتجربة كثير من العلماء حتى سيد الطبطبائي بالميزان قلتلكم في مورد واحد هو اللي جازم فيه بطرح الرواية سيد الطبطبائي في مورد واحد في الميزان كلياته كل القرآن بيقول سيد الطبطبائي في كثير من الأحيان لما عدنا وتأملنا في الرواية وتأملنا بالآية طلع معنا وجه ربط طلع معنا وجه ربط مش إنه أن لا وجه لا تبين أن هناك وجه للربط على بعض محتملات الآية على بعض المعاني بالالتفات إلى السياق بالالتفات إلى كذا فالتسرع في هذا الباب هل هو التسرع عموما في حياة طالب العلم هدام هو التسرع منافي للعلم تسرع والعجلة وعدم التأني هذا منافي للمنهج العلمي كلياته ولكن في خصوص هذا المطلب الحساس التسرع هدام انه انا هلأ صرت اعرف البطون هذه بطن بالدعي او هذه الرواية زتة وهي الرواية زتة وهي الرواية لا اصل لها وهذه لا اصل روء شوية لا تتسرع في هذه المطالب ختاما هذا طبعا شيء موجز بحث البطون يحتاج إلى إشباع كثير ولكن حاولت أن أجيب على ثلاثة أو أربعة من الأسئلة اللي طرحتها على الإخوة الأعزاء ختاما كانت فرصة جميلة وجيدة أن تعرفنا على الإخوان الأعزاء عن قرب أكثر واكتسبنا إخوة في الله سبحانه وتعالى بعضكم كنا بنعرفهم كنا بخدمتهم يمكن في مباحثة بشيء بعضكم ما كنا بنعرفهم الشيخ والشيخ والسيد ما كناش بنعرفهم إلا من بعيد لبعيد يعني كانت فرصة جيدة الله يتقبل أعمالكم وموفقين لكل خير طبعا هذا الدرس طبيعة الدرسية من هذا القبيل إنه هي نكات ولطائف وإثارات ومعلومات مش إنه هو درس تنقيبي وبحثي وما شاكله ذلك نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد ونسألكم الدعاء. وإذا هيك يمكن حكينا لنا مع شي حدا من الإخوان شي كلمة شي شغلة، بس نسألكم المسامحة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.